صباحكم الله بالخير يا اخوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
عندك مية غدا؟
المكنة تعبت تقريبا. عايز أزيد. بسم الله. يلا بسم الله. في طبعا امبارح أثرنا نقطة، طبعا كل يوم لازم أعقب كده عن النقاط اللي بتثار قبلها بيوم، علشان دي أحكام فقهية ودين الله ما ينفعش إن احنا نألف فيه يعني. فامبارح وانا بتكلم عن صلاة الرغائب وصلاة التسبيح، الله إيمان قالت لي ان هو يعني صلاة التسبيح موجودة وما إلى ذلك. فانا هنقل لكم رأي الشيخ ابن عثيمين ورأي الشيخ الألباني في الموضوع. انا طبعا قلت امبارح ان الشيخ ابن عثيمين انكرها وقال انها ليست من السنة. طيب، سئل رحمه الله ما صلاة التسبيح، فأجاب: صلاة التسبيح لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: في حديثها لا يصح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه كذب. ونص أحمد وأئمة أصحابه على كراهتها ولم يستحبها إمام. وأما أبو حنيفة ومالك والشافعي فلم يسمعوها بالكلية. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. يبقى هو تاني قال، ابن تيمية قال إيه؟ إنه كذب، اللي هو الحديث. ونص أحمد وأئمة أصحابه على كراهتها ولم يستحبها إمام من الأئمة الأربعة يعني. وأما أبو حنيفة ومالك والشافعي فلم يسمعوها بالكلية. وما ذكره رحمه الله اللي هو ابن تيمية فهو حق، فإن هذه الصلاة لو كانت صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لنقلت إلى الأمة نقلا لا ريب فيه، لعظم فائدتها ولخروجها عن جنس الصلوات بل وعن جنس العبادات. يعني ايه؟ انا عايزاكم تفهموا الكلام ده كويس اخوات، ويعني تفهموه، اهم حاجة تفهميه ليه هي قالوا عنها الكلام ده، وليه الشيخ ابن عثيمين ركن الى رأي الائمة الاربعة او الائمة التلاتة اللي اصلا ما قالوش ما سمعوش عنها اساسا. قال لك: فلا نعلم عبادة يخير فيها هذا التخيير، بحيث تفعل كل يوم او في الاسبوع مرة أو في الشهر مرة أو في الحول مرة أو في العمر مرة. في عبادة بتخيري فيها بهذه الطريقة، فعشان كده أنكرها من أنكرها. فإنما خرج عن نظائره اهتم الناس بنقله وشاع فيهم لغرابته، فلما لم يكن هذا في هذه الصلاة علم أنها ليست مشروعة، ولهذا لم يستحبها أحد من الأئمة. قال العلامة الألباني رحمه الله: في حاجة اسمها أمانة النقل يا أخوات، يعني مش عشان أنا مثلا بقول إن أنا أو بدين مثلا برأي الشيخ ابن عثيمين إن أنا أقول إيه، لا خلاص هو كده، لا أنا أنقل الآراء وإنتي بقى حر، صح ولا لا؟ فالإمام الألباني وهو المصحح قال في كتابه الرد المفحم: حديث صلاة التسبيح فإنه قد تبين بعد تتبع طرقه أنه ليس له إسناد ثابت. ده رأي مين؟ الشيخ الألباني. ولكنه صحيح بمجموع طرقه، وقد صححه جمع من الحفاظ كالآجوري وابن منده والخطيب وغيرهم بإسناد ضعيف من حديث أبي رافع. المهم يعني أنه هو بيقول في أول كلامه أنه هو ليس له إسناد ثابت ولكنه صحيح، ولم يفعلها كثير من الصالحين ومن الأئمة الكبار ومن كبار الصحابة. ولو شاع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد فعلها لنقل إلينا هذا الفعل بالتواتر. فاهمين يا أخوات؟ يعني مثلا حاجة كانت شائعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بيعملها كانت هتوصل لنا. فاهمين؟ طيب، ده بالنسبة لصلاة التسبيح. طيب يعني الحكم فيها ايه؟ ثابتة ولا مش ثابتة؟ نميل بالأكثرية إلى عدم ثبوتها. ومن أخذ بثبوتها وصلاها في العمر مرة فلا ننكر عليه. خلاص يا أخوات؟ لكن حكاية بقى اللي احنا نلزم بيها أنفسنا كل جمعة وبعد كل صلاة جمعة وبعد مش عارفة الآخر خميس في رمضان، هذا كلام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. خلاص؟ لكن من فعلها لا ننكر عليه. خلاص يا أخوات؟ دي نقطة. في نقطة امبارح أثيرت برضو في أختك كانت بتسألني، دخلت المسجد والإمام راكع، معلش اسمحوا لي إن أنا بدي الحاجات دي وقت بس هي حاجات مهمة. فالإمام كان راكع فهي دخلت وركعت معاه، فبعد ما خلصت كان أو يعني هي قبل كده من معلوماتها أو في أخت قالت لها إنه طالما دخلت وكبرت تكبيرة واحدة وليست تكبيرتين إذا هي عليها إعادة الركعة. يعني إيه؟ أنا دلوقتي دخلت الصلاة لقيت الإمام راكع، رحت مكبره الله اكبر ورحت راكعه، فالمفروض ان انت عليك تكبيرتين، تكبيره الاحرام وتكبيره النزول للايه للركوع، صح كده؟ فهي كبرت تكبيره واحده، هل علي اعاده ركعه يعني بعد ما الامام يسلم انا اقوم اجيب ركعه كامله ولا لا؟ طيب سئل رحمه الله، انا الكلام ده اتكلمت فيه قبل كده وقلت لك اذا ادرك الماموم الامام راكعا فهل يكبر تكبيرتين؟ طبعا ما نراه الفاتي اللي هو لا ده انت لو ما جبتيش كذا ما ينفعش وصلاتك بطلة وهتعيدي وهتعملي. طيب هل انت عندك علم؟ لا. الشيخ ابو اسحاق شفاه الله وعافاه دائما ينكر على من يفتي كده، يعني بيقولك يعني هو ابن تيمية يعني اللي قاعد يفتي في التلفزيون في الفضائيات ده والناس بتقعد تسأله هو يجاوب هو مفيش اي حاجه بتقف في طريقه خالص من المسائل، لابد ان اطلع وان ارجع الى مراجعي يا اما انا بهرج بقى. طيب المهم، فاجاب رحمه الله اذا دخل الانسان والامام راكع ثم كبر الاحرام فليركع فورا، وتكبيره للركوع حينئذ سنه وليست بواجب. طيب فان كبر للركوع فهو افضل، وإن تركه فلا حرج عليه، ثم بعد ذلك لا يخلو من حالات. المهم يبقى أنا دلوقتي جبت التكبيرة اللي نازلة فيها للركوع، جميل، ما جبتهاش ليس علي شيء خلاص، لأن أنا لم أخل بركن من أركان الصلاة ولكني أخليت بإيه؟ بسنة. قال لك الحالات أن يتيقن أنه وصل إلى الركوع قبل أن ينهض الإمام منه فيكون حينئذ مدركا للركعة وتسقط عنه الفاتحة في هذه الحالة. الحالة الثانية أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يصل هو إلى الركوع وحينئذ تكون الركعة قد فاتته ويلزمه قضاؤها. وضحت المسألة أخوات؟ يبقى أنا المفروض أن أنا لما دخلت ولقيت الإمام راجع أركع بس أكبر الأول إيه؟ تكبيرتين، تكبيرة بنية الإحرام وتكبيرة أخرى بنية النزول إلى الركوع. طيب نسيت وبسرعة بسرعة عايز ألحق الركوع عشان ما يرفعش، خلاص يبقى أنت ليس عليك شيء إن شاء الله. خلاص يا اخوات؟ التشهد الاوسط قلناها قبل كده والله. برضو يا اخوات في اراء، في كتاب اوصي كل امرأة واخ مسلم ان هو يقتنيه، وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الالباني من التكبير الى التسليم. ده كتاب مهم جدا ويبقى في بيوتنا كلنا، الالباني. تمام؟ موضوع التشهد يا أخوات، سئل رحمه الله برضو لأن في ناس بتنكر على ناس ولو ما قلتيش التشهد كله في النص ده حرام. حبايب قلبي مفيش حاجة اسمها كلمة حرام، دي كلمة كبيرة قوي، لازم يبقى فيها نص صريح من القرآن أو من السنة إن ده حرام. ده أصلا في نهي كبير كتير جدا نهي كراهة وليست حرمة، انتبهوا يعني لما تحرموا ما أحل الله. طيب هل يقتصر المصلي في التشهد الأول على التشهد أو يزيد الصلاة؟ يزيد الصلاة اللي هي إيه؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فأجاب رحمه الله التشهد الأول في الثلاثية والرباعية يقتصر فيه على قول التحيات لله والصلوات والطيبات لغاية الشهادة. يعني إيه الثلاثية والرباعية؟ يعني صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة العصر وصلاة الظهر، خلاص كده؟ بيقولك ان انت تقتصري فيه على النصف الاول من الايه؟ من التشهد. هذا هو الافضل. فان زاد وقال اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما لغايه الاخر فلا باس. ومن العلماء من استحب هذه الزياده لكن الأقرب عندي عند الإمام ابن عثيمين الاقتصار على الحد الأول، وإن زاد فلا بأس، لا سيما إذا أطال الإمام التشهد. المفروض أن الصلاة أصلا مش مكان للصمت يا أخوات. أنت في كل الصلاة بتتعبدي إلى الله باللسان عشان تبقى كل حاجة فيك شغالة، إيديك شغالة، رجليك شغالة، لسانك شغال، كله شغال، تمام؟ فالمفروض أن حتى الإمام لو طول في القراءة ما عودش أنا مثلا أقرأ الفاتحة وسورة قصيرة وأفضل واقفة. اقرأي في الصلوات السرية، اقرأي أنت بس ما توقفيش ساكتة، تمام كده؟ طيب هو طول في التشهد، أقول النصف الثاني. اقتصر، أقول النصف الأول. يبقى الأمر إيه؟ فيه سعة. مالها؟ فاتحة بقى؟ لا هو في الفاتحة عمره ما يطول، فيقرأ الفاتحة ويرجع. عمره ما يطول في ركعة الفاتحة. أيوة يا ركعة. هاتي هاتي بعد الزلزال العاديات، ما عرفتيش الترتيب، هاتي قل هو الله احد، هاتي قل اعوذ برب الفلق، هاتي قل اعوذ برب الناس. بس امن الوقت يعني لسانك ليه؟ عشان تحققي كمال العبوديه والذل والخضوع بالجارحه، لان انت لسانك ده ليه عباده، فانت مطالبه ان انت تتعبدي بيه في الصلاه. فاهمين يا اخوات؟ هي نقطه في كده بس. طيب يلا جزاكم الله خير. لا ده نسيان، وده بكرة بقى إن شاء الله عشان دلوقتي. يلا بسم الله. نكمل إن شاء الله ما بدأناه من شرح كتاب. خلاص يعني والله يا أخوات الواحد يعني تدمع عيناه عندما نرى إن إحنا ما شاء الله تبارك الله فاضل لنا تقريبا ربع الكتاب بس. هذا فضل عظيم طبعا ان احنا نخلص كتاب الشمائل في 3 شهور بواقع يعني 3 اسابيع، ده شيء رائع جدا طبعا. فاسال الله ان يزيدنا من فضله ان شاء الله بامر الله. بعد كده دوراتنا كلها هتبقى ممنهجه، يعني دوراتنا كلها هتبقى ندرس كتاب، ندرس رساله من الرسالات مثلا الشيخ السعدي او غيره، وهكذا بحيث ان انت تبقي مثقله بعلم، يعني ما تبقيش بتيجي وتمشي وخلاص. نسال الله ان يعلمها. لا حاضر ان شاء الله بأمر الله. ناوية يعني. ناوية بس بعد رمضان بقى بأمر الله. يا رب. اللهم على فكرة في كل الدروس بدي كبسولات عقيدة والله. التبرك بغير الله سبحانه وتعالى. البركة من الله. كلها يعني بس ان شاء الله نسأل الله ان يرزقها. اللهم امين. يلا باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الاول 206. عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. هذا الحديث قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الشرب قاعدا، هذا كان هديه المعتاد، وصح عنه أنه نهى عن الشرب قائما، وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائما أن يستقيء يعني يرجع، وصح عنه أنه شرب قائما. فقال الطائفة: هذا ناسخ للنهي. وقال الطائفة: بل مبين أن النهي ليس للتحريم بل للإرشاد وترك الأولى. يعني دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم شرب في الحديث، شرب وعلى فكرة الحديث ده صحيح، من زمزم وهو إيه؟ قائم. طب ازاي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما؟ فهو بيقول لك طائفه من العلماء قالوا انه هنا ان هذا الحديث نسخ ما قبله من النهي، تمام؟ وفي طائفه ثانيه قالوا لا، بل مبين ان النهي ليس للتحريم، مش حرام يعني، خلاص، بل ارشاد للترك، ان انت تتركيه احسن، اللي هو اولى، اللي هو ايه؟ ان انت تشربي وانت واقفه. وقال الطائفه: لا تعارض بينهما اصلا، فإنما شرب قائما للحاجة. دي بقى اللي إيه؟ تقريبا هي الصح يعني، شرب للحاجة، فإنه جاء إلى زمزم وهم يستقون منها فاستقى فناولوه الدلو فشرب وهو قائم، وهذا كان موضع الحاجة. بمعنى أصح في زحام مثلا، مفيش بقى مكان ولا مجال إن أنا أخد القدح وأقعد على الأرض وأشرب، فاهمين؟ وفي زمزم بالذات، تمام كده؟ يبقى ده كان على حاله، يعني احنا قلنا قبل كده خاطر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف حال، الحال اللي هو فيه بيعمل عليه، خلاص. طيب الحديث اللي بعده طيب هناخد الاول في الحديث الاول ده قال لك ايه فائده تعدد شربه من زمزم قائما. قال العلماء واحد شرب قائما لانه لم يجد مكانا للجلوس لازدحام الناس حول زمزم. اثنين شرب قائما لخصوصية ماء زمزم حتى يتمكن من التضلع منها والارتواء. طبعا انتوا عارفين ايه هو التضلع، ان انت تفضلي تشربي حتى مشاجك، يعني تشربي 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 لغاية ما تملي بطنك على الاخر، لانه يسن في زمزم الشرب الى اقصى حد يمكنك فيه. شرب قائما لخصوصية ماء زمزم حتى يتمكن من التضلع منها من ماء زمزم يعني والارتواء، لأنه يسن في زمزم الشرب إلى أقصى ما يمكن. رأي ثالث قيل أنه عندما شرب من زمزم كان على بعيره، وهذا قول عكرمة وقد حلف على ذلك، يعني ما كانش قائم ولا حاجة، ده كان إيه؟ كان على بعيره، يعني قاعد، والله أعلم. طيب حديث 207 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. جنب قائما دي هتكتبي في بعض الأحيان وقاعدا في أغلب الأحيان، يبقى هو قائما. وأنا قلت لك قبل كده مبارح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يفعل شيئا فيه كراهة ليبين حكمه من الجواز، فاهمين يا أخوات؟ يعني ممكن يبقى بيعمل حاجة، الحاجة دي هو قال إن فيها كراهة لكن بيعملها ليه؟ حتى ييسر على الأمة إنه ممكن تعملها، لو كنت مضطر، لو كنت في حاجة، لو كنت في كذا ممكن تعمل. فيبقى هنا الحديث ده بيقول لا، ده هو كان بيشرب قائما وقاعدا، قائما في بعض الاحوال وقاعدا في اغلب الاحوال.
هو برده يا استاذه عشان لو مثلا البرود في القتال،
ما احنا بنقول علشان الحال، ما احنا بنقول هو حسب الحال. يعني واحد مثلا مش ما يعني ما ينفع، يعني انا هقول لك على حاجه، الثلاجه اللي محطوطه في الشارع اللي هو الكولدير ده، الكوبايه معموله فيه بسلك الكهرباء، انا هاخده ازاي وانزل اقعد على الارض اشرب؟ مضطر صح ولا لا؟ فهم لها واشرب، يبقى ده تيسير للامه يا اخوات. وانا عشان كده قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم كان انموذج في يعني التيسير، وان هو كل حاجه بتلاقيه فيها صلى الله عليه وسلم. آفات الشرب قائما، الشرب قائم يعني ليه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه كل الحاجات دي اخوات، اكتشفوها حديثا. قال لك ان الشرب قائما ده غلط عشان كذا، واكتشفنا علميا انه بيعمل كذا في المعده و النبي صلى الله عليه وسلم هدانا لذلك بهديه من قبل 1400 وشويه سنه. ان كان قال فقد صدق، خلاص يبقى انا اعمل السنه وانا مغمضه من غير بقى استشهادات ولا الحاجات دي، ماشي جميل يعني زياده في الخير والبركه، لكن من غير حاجه انت المفروض يبقى عندك يقين انه اكيد هو ده اللي فيه مصلحتك. واحد لا يحدث بها الري التام، سبحان الله، قال لك وانت بتشربي وانت واقفه ما بترتويش تماما. اثنين لا تستقر في المعده. ثلاثه ينزل بسرعه وحده على المعده فيؤذيها. سبحان الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. اربعه يسرع النفوذ الى البدن بغير تدريج، وهذا فيه خطوره في النفوذ، ينفذ يعني الى البدن بغير تدريج، وهذا فيه خطوره. لا يستقر في المعده، ينزل بسرعه وحده على المعده فيؤذيها. حديث 209 فما بالك بالميه الساقعه بقى، وحشة جدا لما يساعد يا معلم اسرح له حرام. بسم الله عن النزار بن سبرة رضي الله عنه قال: أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة أو الرحبة الرحبة، فأخذ منها كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه، ثم وفي رواية ورجليه، ثم شرب وهو قائم، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. هذا حديث فيه كثير من الفوائد وإسناده صحيح. طبعا أتي علي رضي الله عنه وأرضاه عندما كان خليفة في الكوفة، هذا الحديث يعني، فجابوا له إيه؟ كوز في مية وهو في الرحبة. الرحبة ده مكان كده واسع في ساحة المسجد كان يقعد فيه ويحدث الناس وما إلى آخره، فجابوا له كوز مية علشان إيه؟ يتوضأ أو ما إلى آخره، تمام كده؟ كان خليفة في الكوفة. طيب فغسل فعمل إيه بقى بالمية؟ أخذ منها كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه. خلي بالك مسح وجهه، الأصل في الوجه الإيه؟ الغسل، خلي بالك معايا. وذراعيه يعني مسح ذراعيه، والأصل في الذراع إيه؟ الغسل برضو. ورأسه، والأصل في الرأس إيه؟ المسح. ثم شرب وهو قائم. طيب هنا بقى قبل ما أدخل في تفاصيل الحديث، الجمع بين فرض الغسل وبين هذا الحديث، يعني المفروض ان انا الاصل عندي ان انا اغسل وجهي، اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، المفروض الوجه يغسل. يغسل يعني ايه؟ يعني يقطر منه الماء، المايه تنزل تسيل منه كده، مش كده؟ لان مثلا الناس لما بتبقى الاخوات مثلا بيبقوا في النادي، بيبقوا في الريست على الطريق، بيبقوا في اي حته بره البيت، بيبقوا في رحلات، بيبقوا في مش عارفه ايه، لسه بقى هتخلع كل الهودج اللي هي نفسها ده؟ لا، بتقوم ايه عامله ايديها كده وتقوم مسحه. هذا خطأ، خطأ لا يجزئ أبدا عن الغسل. والغسل غسل من منابت الشعر إلى أسفل الذقن، مش أغسل أعمل كده الحتة دي، يعني مثلا كده ومنزلها كده لغاية حواجبي، أقوم غسل الحتة اللي باينة. ليه؟ هو أنت بتمسحي الحتة اللي باينة من السجاد؟ ما ينفعش، أنت لازم تغسلي وجهك غسيل، والماء الماء يقطر من على الجلد، هو ده الغسيل. طب ما استني بقى، ما الحته دي اللي احنا جايين لها، هو ليه هنا مسح ما غسلش؟ انا بتكلم عن الوضوء اللي هو ايه؟ الوضوء ان انا مسافره واحدثت في الطريق وعملت مش عارفه ايه وعايزه اتوضى، اتوضى صح خلاص. يا منون يا تقول لك ايه احسن من ما فيش؟ ليه يا منون عليك على الاسلام وانت بتمني على ربنا وضوئك؟ لا يجوز، تخلعي كمك، تخلعي كمك، مفيش حاجه اسمها ايه لغايه الحته دي. الحته دي ازاي؟ طب وبقيه الدراع ده نعمل فيه ايه؟ ما ينفعش. طيب هنا بقى قال لك ايه؟ هذا وضوء من ليس بمحدث، يعني ايه؟ بيجدد وضوءه، بيجدد وضوءه. يبقى عشان كده هو قال حتى هذا وضوء، هو سيدنا علي اللي قال هذا وضوء من لم يحدث، ما دخلش الغائط خلاص، ما خرجش منه ريح، ما خرجش منه بول، ما فيش، لم يحدث وضوء، لم ينقض، بس هو ايه؟ بيجدد وضوء. هذا وضوء من ليس بمحدث، ولكن وضوء من أراد تجديد الوضوء أو على التنظيف. أما إن كان على غير طهارة فيجب الغسل الذي يسيل فيه الماء سيلان، لأن ممكن واحدة تيجي مثلا تقول لها هي تكون على علم شوية، تجيب لك الحديثة تحطه في وشك تقول لك أهو بيمسح أهو سيدنا علي، يعني كانت تبقى أحسن من سيدنا علي؟ طيب هو أصلا قايلها وموضح أهو، وضوء من لم يحدث خلاص. طيب وهو حتى الشيخ معلق هنا بيقول ايه؟ فليس المراد بالوضوء هنا الشرعي، وانما المراد به الوضوء اللغوي الذي هو غسل بعض الاطراف لاجل النظافه. هنا بقى ايه؟ سيدنا علي شرب وهو ايه الشاهد بقى من الحديث اللي هو عشان كده جاي في الباب هنا، ثم شرب وهو قائم. عن ابي هريره قال لا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشربن احدكم قائما ومن نسي فيستقيء، يعني اللي شرب قائم وهو ناسي يرجع. كيف نفعل في الجمع بين هذه الادله وبعضها؟ جمع العلماء بينها ان احاديث الشرب واقفا للجواز، واحاديث الشرب قاعده للاستحباب. يبقى ان انت تشربي وانت واقفه دي احنا قلنا لضروره يعني، لكن الاصل ان انت تشربي ايه وانت قاعده. طيب بعد كده الحديث اللي بعد كده برضو اكتبي فائده، الشرب قاعدا اسلم من الشرقان، ان انت تشرقي يعني، واحفظ للكبد. سبحان الله، قال لك الشرب قائما بالابحاث العلميه بيدمر خلايا في الكبد. قائما الشرب قاعدا اسلم من الشرقان واحفظ للكبد. طيب الحديث اللي بعد كده عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الاناء ثلاثا اذا شرب ويقول هو امرا واروى. تاني ده مش عندكم 210، انتوا عندكم 211. ماشي حلو قوي جميل، نقول 211. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا شرب تنفس مرتين. ده اسناده حسن، واللي انا قلته ده اسناده صحيح، اللي هو عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الاناء ثلاثا اذا شرب ويقول هو امرا واروى. طيب يعني ايه يتنفس في الاناء ثلاثا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نهى عن التنفس في الاناء، صح ولا لا؟ طب ازاي بقى الاثنين؟ لا، قال لك ده معنى وده معنى. يتنفس في الاناء اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ان انا اعمل كده، يبقى انا كده ايه؟ انا كده اتنفست جوه الكوبايه، صح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الاناء ثلاثا، اي يعني ما بين الشربه والشربه ياخد نفس. فهنا الحديث الاول قال لك ثلاث انفاس، وفي الثاني مرتين، يعني تنفس مرتين، يعني كان بياخد نفسه بره الايه؟ الكوبايه، بره القدح. فاهمين يا اخوات؟ طبعا ده السنه ان انت بتشربي على مش على مره واحده. وفي الحديث الاول بيقول ايه؟ هو امرا واروى، يعني هو احسن، اسوغ في الشرب، واروى يعني ايه امرا؟ يعني اقوى في الهضم. ان انت تاخدي نفسك وتكملي شرب. خلاص؟ بالظبط كده. واروى، تمام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم السنه ايه بقى يا اخوات؟ عايزين نطبق بقى. عايزين نطبق الكلام ده. ما يبقاش كلام وخلاص، يعني المفروض وانت بتشربي خلاص تشربي، بلاش بقى النفخ في الاناء والحاجات دي، لان هذه اشياء يستقذر منها العبد.
يبقى من السنه التنفس
اثنين او ثلاث، مرتين او ثلاث مرات. مرتين يعني، خلينا مرتين، ده اقل شيء يعني. خلاص؟ اتفضل.
ويشرب
الثاني
ويسمي برضه ويشرب ويقول الحمد لله. ده صحيح؟
والله لا اعلم لها اصل، ولكن انا يعني لما الاصل يعني مثلا دلوقتي قلت بسم الله في اوله، هو نفس الشيء يعني، هو نفس الشيء، واعتقد يعني وان زدت فهو خير لك، والله اعلم سبحانه وتعالى.
لا
ما انا بقول لك وان، الله اعلم، الله اعلم. بس يعني احنا قلنا امبارح ان الله لا يرضى عن العبد اذا اكل الاكل ثم حمد الله، واذا شرب الشرب فقال الحمد لله يعني. طيب الحديث اللي بعده، يبقى فاهم الاول ايه الفرق ما بين الحديث ده والحديث اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في التنفس في الاناء. نهى عن التنفس في الاناء. ليه بقى نهى عن التنفس في الاناء؟ للاستقذار يعني. اولا يا اخوات، زمان الكوبايات دي ما كانش كل واحد ليه كوبايه، يعني يكون كله بيشرب ورا بعض، واحنا كان في بيوتنا كده زمان كله بيشرب مع بعض، فتلاقي واحد بقى بيشرب وعمال ايه يتنفس في الاناء، يشرب ويتنفس في الاناء، شيء يستقذر منه. خلاص؟ يا اما بقى خلي لك انت حاجه لنفسك، وبرضه في نهي عنها ان انت تتنفسي في الاناء. طيب الحديث 212 صح؟ طيب عن ابي عمره عن جدته كبشه قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما. في ما فيش في؟ امال مكتوب ايه عندكم؟ اصل النسخ بتختلف. قربة على طول؟ طب اكتبي انت في يعني بق. ماشي. طيب اكتبي انت في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته. تاني، دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته. كبشة الأنصارية هي أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهما. طبعا هو هنا الشاهد من الحديث، لما أقول لك الدليل يبقى الحديث ده حديث، تقولي ده دليل في باب كذا. لما أقول لك الشاهد بقى تجيبي لي الكلمة اللي أنا بستشهد بيها على اسم الباب، فاهمين يا أخوات؟ على اسم الترجمة، ده باب اسمه ترجمة. فما أقول لك هاتي لي الشاهد من الحديث، فين الشاهد هنا؟ قائما، اللي هو ايه؟ في قربة معلقة ها قائما. ليه؟ لان احنا بنتكلم هنا عن حال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، او كان واقف يعني القربة. اه بالظبط. هي بقى ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم دي قربة معلقة، هل ينفع يشيلها يشرب منها؟ لا. فوقع عشان كده ايه؟ احنا قلنا ليه حاجة، فعشان كده وقف يشرب من في القربة. هي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم شرب من في القربة، تسيبها راح تقطع في القربة عشان تتبرك بيها. تمام كده؟ فائدة جواز كلكم حاسدينها رضي الله عنها وارضاها، جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت ذلك، إذا ثبت إن ده فعلا كان من آثاره صلى الله عليه وسلم. طيب كله عرق وشعر وبصاقه والنخامة تنزل منه صلى الله عليه وسلم.
أنا لو مكانها
بجد طبعا أكيد يعني التبرك إن هي تاخدها وتشوفها وتحط إيديها عليها، التبرك آثار النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، كان يعني التبرك به النبي الله سبحانه وتعالى جعل في النبي صلى الله عليه وسلم بركة في كل شيء فيه، بركة. لما يحط إيده على الصحابي كان يبرق في الحال، لما يدعو له يشفى كان عرقه صلى الله عليه وسلم أطيب من المسك، وهكذا. لما أنت مثلا توقف جنب واحد تقولي جنب واحدة شوية تراب زي حالتنا كده وتقولي أنا واقفة جنبك عشان أخد البركة، دي تبقى إيه؟ حاجة زي كده يعني. فيجوز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وأثاره في حال حياته ومن بعد مماته إذا ثبت أن هذا الأثر من أثاره أصلا صلى الله عليه وسلم. لا طبعا لا يجوز البركة من الله يا أخواتي. في فرق أن أنا أتبرك بحد، وأن أنا يعني كان مرة حصل أن في شيخ من شيوخ السلف حضر في بلد من البلدان، فالإخوة من كتر حبهم وشغفهم وقعدوا بقى يتهافتون عليه ويقبلونه ويمسحون عليه ونسوا ما درسوه من العقيدة، فكان ده فتنة عظيمة جدا واشتقوا وانشقوا، كان يعني حال ما يعلم بها الله. فاحنا بنقول لا يا أخوات لا نبالغ، لا نبالغ في الأمر، البركة من الله، ليس هناك أحد أفضل من أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح. أنا ألتمس فيك الصلاح مثلا، ممكن يجوز أن أنا أقول لك ادعي لي فيهاش مشكلة يجوز، لكن ما لا يجوز ان انا اقعد اقول لك ايه واخد البركه منك واقعد املس واعمل لا لا، الكلام ده لا يصح. كلنا ذنوب، اسال الله ان يسترنا. بالعبد الصالح يعني اذا اشتهر عنه الصلاح واذا عرف عنه ان هو يعني زاهد في الدنيا، لكن من منا الان يعني مين اللي موجود دلوقتي ينفع ان انت تتقربي الى الله بحب يعني بيه؟ هو ممكن تتقرب يا الله بحب الصالحين. بص أخوات صلوا على الحبيب. أنت أصلا في التشهد بتقولي إيه؟ تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وكأنك بتتقربي إلى الله سبحانه وتعالى بقربك من الصالحين. فانت تتذكري اصلا لا طبعا يجوز ان انا اتقرب الى الله سبحانه وتعالى بحب فلان في الله، يعني انا بحب فلانه دي في الله قربة الى الله سبحانه وتعالى، لكن مش ان هي البركه نفسها. لا فاهمين يا اخوات؟ البركه من الله. بحق جاه النبي لا يجوز، لا يجوز طبعا. والتقرب الى الله سبحانه. سالنا فيها قبل كده ان انا اقول ايه بحق حبي للنبي صلى الله عليه وسلم. انا عايز اسالك سؤال، حبك للنبي عباده ولا لا؟ عباده مشروعه صح، يجوز ان تتقربي بحبك، يبقى في فرق. لكن بحق جاه النبي دي، ما هو جاه النبي؟ ما هو يعني وبماذا اتقرب به؟ لكن يجوز ان اتقرب الى الله بالحب، عشان كده لان الحب ده شيء شرعي، امر شرعي من الله. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، اذا انت امرت بحبه صلى الله عليه وسلم. ما فيش كلام من ده، لا ما ينفعش. والكعبه والنعمه والختمه والعشره دول والحاجات دي كلها ما ليش انا دعوه. ورحمه امي ورحمه امك لن تواكل، حلفتني بالغاليه ويقوم واكل، وهو يبقى لسه يعني مستحلفه بالله، يقول له بالله عليك كل مش عارفين، ورحمه الغاليه لن تواكل ويقوم واكل. وجاء وكأنه جعل أمه أغلى عليه من الله، مش كده والله. الحلف بغير الله شرك، بكتاب الله يجوز، ولكن خطر جدا. الحلف بالقرآن خطر جدا، لأن صعب جدا التكفير عنه، صعب جدا التكفير عن الحلف بالله. فعشان كده بقولك احذري، احذري من الحلف بالقرآن. يلا أخذت عشان نكمل. طيب طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم برضو وقف هنا مع موضوع إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفس في الإناء. إحنا قلنا مخافة تقذيره ومخافة نتنه، تمام. أي واحدة فينا في الدنيا، أي بني آدم له بخر للفم، بخر ريحة، أي بني آدم ليه ريحة لفمه، خلاص. مفيش حد ريحة فمه عطر، يعني كل واحد فينا لازم هيبقى ريحة فمه. طبعا ممكن جدا يبقى أسنانه تعباة، في نزيف في اللثة، في مش عارفة ايه في المعدة، في كذا في كذا، غصبا عنه. فأنا لما أجي، علشان كده أخوات دايما بقول لكم من الأداب الإسلامية أن أنا ما أشربش راحة، ما تشربيش راحة، خليك حاجة لوحدك علشان غيرك لا يتأذى. معلش أنا دايما بأكد على الحاجات دي، بس هي أداب لازم لابد أن أنت يعني تفهميها. خلي معاكي كوبايه، عايزه ميه حطي لي ميه، لكن ما تشربيش في ازازه بق زي كده صغير زي كده تشربي منه وهي هترجع تشرب وراكي، انت لا تعلمي ما في نفسها. وانت لا بد ان يكون لك بخر للفم. هناك نساء يطلبن الطلاق بسبب بخر فم ازواجهن، والعكس صحيح. وهناك رجال يطلقن ازواجهم لبخر برضو افواههن. فاللي انا بقوله لك دوت ده من السنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحب ابدا ريحه الفم او بخر الفم اللي ليه رائحه. واحده مثلا ضربه الصبح طعميه وبصل ومش عارفه ايه، هل تقنعيني ان هي لما تيجي تشرب يبقى ريحتها في الاناء مش هتفضل؟ والله هتفضل، والله هتفضل فيها. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ياتي الرجل الذي ياكل الثوم والبصل الى مسجدنا هذا، بمعنى صلاة الجماعة 27 مرة مقدمة عن صلاة الفرض، صح ولا لا؟ أو 25، تمام؟ لا، وفي رواية 25. طيب وبالرغم من كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بلاش خالص ال 27 دول، مقابل أن أنت لا تؤذي الآخرين. وبرضه لك أن تتخيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده أصلا كان كلهم كم واحد، لكن إحنا هنا بنبقى كم واحد، ومثلا في رمضان، تمام؟ وريحة بقى بابا غنوك بقى والبتنجان الدنيا مقلوب بجد. لا في فعلا فعلا الواحد وهو ساجد حتى بيشم البقر، في كلوريتس يا اخوات، وفي انا بتكلم بجد، هذه الاداب يجب ان نتعلمها. لا احد يشم رائحه عرقك، لا احد يشم بخر فمك. في اخوات اللهم بارك بيبقوا صائمات مثلا تلاقيها بتكلمك وحاطه ايديها على بقها، يعني ما شاء الله. والسواك خير ما دلنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه. اداب، اداب الدين كله اداب. عادي، دي مفيده جدا، دي مفيده جدا. لا لا ملهاش دعوه بالصوم، لا تفسد الصوم، بالعكس ده من الاوقات المستحب فيها فعل السواك اثناء الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك حتى يسمع صوت تهوعه، يعني كان بيسوك لسانه صلى الله عليه وسلم. طبعا في ناس ما تستحملش السواك لان هو برضه عايز لسه جامده، لكن اللسه بتاعتنا اللي ايه السواك اللي ليه ريحه؟ ده موجود ده؟ ريحة السواك يعني؟ حبيبي قال لي هو سواك. بيبقى فيه روايح تانية بالنعناع. طب هاتوا لي منه بالنعناع ده يا ولد. اجربه واقول لك. معرفش. اي حاجة ليها ريحة طبعا منفذة كده بقى. نعم. هذه اشياء بقى عامه يا اخواتي، الصوت باكل بقى وانا وكل الحاجات دي، يعني حاجات بقى من الاداب اللي المفروض السلوكيات اللي الام تحرص عليها اثناء الاكل والشرب للاطفال والحاجات دي، يعني وتخبيط المعلقه في الطبق والحاجات اللي الواحد بيتهرى فيها دي. ترى الواحد يتهرى فيه وما تشدقيش وقك ممكن صلاه يهديها. والله يا اخوات زمان يعني الواحد يعني كان ناس بسطاء، وأبهاتنا وأمهاتنا ما كانتش عندهم العلم الشرعي الفظيع، بس صراحة عرفونا الآداب صراحة، يعني تاكلش بصوت، تعملش كذا، تلاقي الزغد داخل في كتفك كده، فالأزغاد دي نفعت صراحة رحمهم الله. لأن دلوقتي في عجلة في كل شيء، بيبقوا حاطين لك الموبايل على الكوباية وعمالين ياكلوا ومش منتبهين أصلا هم بياكلوا إيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يهديهم. باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شوفي بعد الشرب بقى واتكلمنا عن الروايح وبتاع، ندخل على الريحه الحلوه بقى. اللهم ارحنا برائحتي في الجنه. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ولا يزال عنده، وريحه هو من اطيب الرائحه، وعرقه من اطيب الطيب. ده مش عندكم يا اخواتي، اقول ابن القيم ده مش حديث اصلا. روى الامام احمد عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب الينا الي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قره عيني في الصلاه. اللهم اجعل قره اعيننا في الصلاه. طبعا قره العين هي اعلى من المحب، يعني هي اعلى من مقام المحبه، ان ده الشيء ده يبقى قره عينك. الحديث الأول عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها صلى الله عليه وسلم. السكة هي وعاء يحفظ فيه الطيب، يعني إزازة كده فيها إيه الريحة يعني. وقيل أن السكة هي طيب مركب من أخلاط متنوعة، طيب متركب من أخلاط أو أنواع متعددة. فائدة: استحباب استعمال الطيب ومحبته صلى الله عليه وسلم للعطر. استحباب استعمال الطيب طبعا ده للرجل، ومحبته صلى الله عليه وسلم للعطر. طب ماشي لسه هنقول عشان عايزين نقف وقفه في الحته دي. كان صلى الله عليه وسلم يبالغ في التطيب لمقابله الملائكه ومجالسه المسلمين، لانه صلى الله عليه وسلم كان يرى ما لا نرى، صح كده؟ يعني كان بيقابل سيدنا جبريل وبيتكلم معاه، فطبعا هو كان بيزيد في العطر صلى الله عليه وسلم. من خصائصه صلى الله عليه وسلم، اكتبيها، أنه كان طيب الرائحة ذاتياً، أي أن جسده يفوح منه الطيب صلى الله عليه وسلم. والله تبقى حياً وميتاً. كما قال أنس: وما شممت ريحاً قط أو عرقاً قط أطيب من طيب وريح النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يبالغ في الطيب حتى يوجد له لمعان في مفرق رأسه وفي شعره. كان بيطيب شعره كمان، الدهن اللي احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده، حتى انه كان يوجد له لمعان في مفرق رأسه وفي شعره. وكان يعرف برائحته اذا اقبل او ادبر، يعني لما يجي كده في مكانه ويمشي يقولوا ايه ده النبي صلى الله عليه وسلم كان هنا صلى الله عليه وسلم. وكانت تفوح منه رائحة المسك. وقال صلى الله عليه وسلم: أطيب الطيب المسك. حتى ابن القيم قال إيه: أخطأ من قدم العنبر على المسك، كيف؟ وهو طيب الجنة اللي هو المسك. المسك ده ريحته جميل قوي يا خالد، قوي قوي يعني. المسك الاصلي بقى، سيبك من اللي بيتباع في ازاز ب 15 جنيه دي، ده حاجات تعبانه يعني. لا لا، المسك الاصلي حاجه يعني ما شاء الله. حجر المسك، حجر في نوعين من المسك يا اخوات. في مسك بيخرج من غده في الغزاله، في الغزال، وفي مسك بيخرج، وفي مسك حجر، حجر ابيض كده بيتكسر، ده بقى غالي جدا جدا. لا المربع ده بتاعنا ده اللي بنحطه في الهدوم ابو 10 متر، الحاجات دي قطيعه. ها في حتت، في حتت معينه بس ريحته ما شاء الله تبارك الله. يعني لما تحس ان ده هيبقى ان شاء الله ريحه الجنه، لا وغير كده وقوت به متشابها كمان، يعني بتاع الدنيا حاجه وبتاع الجنه حاجه. اللهم ريحنا رائحه الجنه. بيعطروا ستار الكعبه بيه طبعا، وبيعود وحاجات كتير يعني. طب ماشي والله انا ما قعدتش مع اللي بيعطروا الكعبه يا اخواتي وسالتهم، صح؟ ما اقعد معاهم قوي. يا رب يا رب ارزقنا حجة يا رب تامة 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 جميعا يا رب، بغير حول منا ولا قوة يا رب. يتأكد الطيب للرجال فائدة، يتأكد الطيب للرجال في الجمعة والمحافل وقراءة القرآن والاجتماع بالناس وحلق العلم وصلوات الجماعة. يتأكد الطيب للرجال في الحاجات اللي احنا قلناها بقى، ويتأكد لكل من الرجل والمرأة عند المباشرة لأنه من حسن المعاشرة. يعني وصية المرأة الأعرابية لبنتها: لا يشم منك إلا أحسن طيب. أقسم بربي بتحصل حالات طلاق بسبب رائحة المرأة، غير البصل، لا رائحتها هي نفسها. تتعطرش كويس، ما تسويكش كويس، فبيحصل حالات، وبيأتي الرجل المستاء و و و ويقول لك قلت لها كتير وهي في شويه، وهي خارجه بقى
بتبقى يا سلام من بره،
تبقى الدنيا مقلوبه بقى
من بره. هلا
صلى الله يهدينا. الحديث اللي بعد كده 218 عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله، مش عندكم 217؟ ماشي. عن سمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيبة. وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيبة. وهنقرأ 218 كمان. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن أو اللبن. يعني إيه؟ يعني بيجيب لك هدية من الحاجات دي ما ترديهاش يعني، تمام؟ إذا أهديت للإنسان الوسائد اللي هي بيتكئ عليها، حد جاب لي مخدة مثلا، ماشي، والدهن اللي هو الطيب البرفيوم واللبن. طبعا احنا خدنا فضل اللبن امبارح. فائدة: وذلك لخفتها، الهدايا دي يعني، وعدم كلفتها، وقلة المنة عليها. أنا مش هيبقى ماسك لك يعني زلة إن حد جايب لك طيب ولا لبن، شوية لبن ولا الطيب غالي. والله البرفيوم بقى غالي، الأصلي غالي جدا، حلو يعني. إن شاء الله أخوات هنتطيب في الجنة يعني، إن شاء الله ما تقلقوش يعني. مجامرهم المسك، سبحان الله. ومن خصائص الطيب أن الملائكة تحبه والشياطين تنفر منه. لذلك أنا لما دايما أجيب سيرة البخور، إن أنا يعني بحب البخور جدا، وأقول لهم بقى إيه لما أقعد كده في رمضان مش عارف إيه وأشغل البخور، يقولوا لي يعني ده أمر شرعي؟ أقول لهم لا لا لا، أنا ما قلتش كده، بس أنا بقول إنها حاجة يعني أولا جميلة وريحتها جميلة، غير كده الملائكة تحب أي شيء فيه جمال والشياطين تنفر منه، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ريحة وحشة مثلا أنت بتتأذي منها، يبقى أعلمي يقينا أن الملائكة تتأذى أيضا، تمام يا أخوات؟ طيب الحديث اللي بعد كده حديث 219. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، يعني يبقى طيب بس ملوش ريحة، عشان كده حرم على الرجال الزعفران، لان ليه ليه لون، لو دهن منه ريحته حلو بس ليه لون اصفر اورنج كده يعني، فهيبقى كان كانه ملون، فده طبعا لا ما ينفعش للرجال. طب للنساء اللي ليه لون، بس طبعا ده تحت هدومها يعني تحت ما غطاها اللي هي مغطياه يعني، ولكن ملوش ريح العكس، وده طبعا في حال خروج المرأة مش في حال وجودها في البيت. تمام. وهو لأن اللون يعطي نوعا من التجمل والتزين، وهو مما تختص به المرأة، فهي تتزين وتتجمل بالألوان والحلي ونحو ذلك، فلذا كان الطيب الذي يصلح لها ما لونه ظاهر ورائحته خفية. فإن احتاجت المرأة للخروج فإنها تتخذ من الطيب ما يظهر أثره ولا يشم ريحه، ويجب عليها ستره بالعباءة ونحوها. تمام كده؟ طبعا احنا بنتكلم على اطياب كانوا بيستخدموها زمان اللي هي بتدهن ليها دهن، يعني بتدهن على الشعر، بتدهن على الايد كده يعني، لكن دلوقتي البرفيوم اتغير يعني. وفي المخمريات مثلا بس ملهاش لون متهيئ. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم: ايما امراه استعطرت فمرت على قوم فوجدوا ريحها فهي زانيه. كانت مرة أختي بتقول لي يعني أنت تتهمي واحدة علشان خرجت من بيتها وهي مستعطرة أن هي تزني؟ الزنا درجات، الزنا درجات، إن العين لتزني وزناها النظر، وإن الأذن لتزني وزناها السمع. خلاص؟ فلما أنت تمر على واحد وتثير الشهوة بهذه الرائحة الطيبة فأنت كأنك هو يتخيل والقلب يهوى ويتمنى. فاحنا بنقول يا اخوات لو سمحتوا يعني هداكن وهداني الله. ريحه الريحه بتاعه الطيب ده في جسمها ولا مش في جسمها؟ لا في البيت متطيبه اصلا. الطيب دلوقتي اساسا بيروح بعدها بربع ساعه بكتير قوي يعني، فيبقى انت عارفه ان انت نازله قبلها بساعه ما جيبش الطيب ناحيتي، لكن اتطيب وانا لسه نازله واحط بقى رومبا ومش عارفه والحاجات اللي هي بتبقى فجه جدا دي وانزل ايه يا اخوات؟ ده واحد بيشم هنا في يا اما بيشم روائح ما يعلم بها ربنا، يا اما بيشم روائح انت عايش في بيتك الله يرضى عليك حطي براحتك، لكن وانت نازله اتقي الله، مزيلات العرق اتقي الله فيها، حطي الحاجه اللي ملهاش ريح. دلوقتي في مزيلات كتير جدا ملهاش ريح كتير جدا يعني. استني التوبة، التوبة يا أخوات، أسأل الله أن يتوب علينا والله. احرصي على أن أنت تنزلي من بيتك مالكيش ريحة إلا بس أن أنت ما عندكيش ريحة عرق بس، لكن الريحة الطيبة قوي دي بلاش. في أخوات كده اللهم بارك تيجي تبوسني كده ولا تحضني الريحة الحلوة عمالة تهفهف كده يعني، قللي قللي التون شوية، قللي الفوليوم شوية، مش لازم في كل ورا الودن دي والودن دي والرسغ ده والرسغ ده، بلاش بتع الله يكرمك كده. طيب وفي حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايما امراه اصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الاخره. ليه؟ لانها مستعطره هتشهد العشاء، الناس هيسيبوا العشاء ويقعدوا يشموا ريحتها هي زي اللي بيحصل في رمضان. انا مش معنى انا بقول لك تعالي نظيفه مش عارفه بالله انت بقى قبل ما قالت تعالوا نضاف نظيفه عن نظيفه تفرق. اخوات في اقسم بالله كانت في اخت مره راكبه تاكسي، سواق التاكسي بيقول لها: ممكن حضرتك تقولي لي ريحه البارفان دي عشان اجيبها لمراتي؟ الله ايه ده؟ انتوا مش موجودين معانا ولا ايه؟ والله العظيم جت يومها متأذية وتحكي لي وزعلانه قوي، قلت لها والله انت يعني المفروض يعني قبل الطش الكلامين، احنا قلنا قبل كده الحكم، ولما بتتكلمي عن الحكم يزعل ويقول لك انت مفيش في دماغك غير الغرائز، انت مفيش في دماغك غير الراجل بيبص للمراه. لا يا حبيبه قلبي والله انتوا ملايكه واحنا اللي شياطين، بس معلش بعد اذنك ده حكم شرعي، ما بعد اذنك. ايوه طب انا بقول لك في المسجد بين الواحد بيشم روايح ببقى هنا عليا اقول لها بالله عليكي قولي لي ده ريحته ايه عشان اجيبه للراجل. طيب يعني مش ليا انا في روايح صراحه ما شاء الله. طيب يلا الحديث اللي بعد الباب اللي بعد كده اخويا باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله وأعذبهم كلاما وأسرعهم أداء وأحلاهم منطقا حتى إن كلامه ليأخذ بمجامع القلوب ويسبي الأرواح صلى الله عليه وسلم ويشهد له بذلك أعداؤه. وكان إذا تكلم تكلم بكلام مفصل مبين يعده العاد. يعده العاد يعني يقعد يعد الحروف والكلمات كده باين واضح ليس بهز مسرع لا يحفظ ولا منقطع تخلله السكتات بين أفراد الكلام بل هديه فيه أكمل الهدي. قالت عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا. كانش يتكلم زينا كده ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. وكان كثيرا ما يعيد الكلام ثلاثا ليعقل عنه. وكان إذا سلم سلم ثلاثا. وكان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه ويتكلم بجوامع الكلم فصل لا فضول ولا تقصير. وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم.
ما ينطق عن الهوى.
عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. طيب هنا بيقول بين فصل أولا لا يسرد سردكم هذا بمعنى لا يتكلم سريعا متلاحقا يعني الكلام مش ورا بعض ورا بعض ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل فصل أي مفصول بعضه عن بعض يحفظه من جلس إليه لوضوحه وفصاحته ولكونه يأتي به مترسلا وليس سردا هو الكلام واضح يعني. فائدة ينبغي للإنسان إذا تكلم وخاطب الناس أن يكلمهم بكلام بين لا يستعجل في إلقاء الكلمات ولا يضغم شيئا يكون حقه الإظهار. تاني ينبغي للإنسان إذا تكلم وخاطب الناس أن يكلمهم بكلام بين. فهميني أنت بتقولي إيه؟ لا يستعجل في إلقاء الكلمات ولا يضغم شيئا حقه الإظهار. يعني حاجة المفروض تبان أنت إيه؟ بتضغميها. طيب ومن الإدغامات التي تفوت الأجر إدغام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن واحدة تقول كده عايزة صلاة سنة هذا يفوت عليك الأجر. يعني ده كلامه كون إن أنا أضغمه ده يفوت عليك الأجر. صلاة سنة دي يفوت عليك الأجر صلى الله عليه وسلم. وفي الكتابة صلي أو صلعا تمام هذا يفوت عليك الأجر. والشيطان يعيدون الفقر لو كتبتيها هتتأخري اكتبي صلي وخلاص. يبقى هذه من الإدغامات التي تفوت الأجر. ومن الإدغامات التي تفوت الأجر التسبيح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله تس 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 دي سبحان الله كك 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله مثلا يعني لا الله أكبر كك 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 كل مرة في هنا مين اللي بيجري وراكي؟ قولي وين راح؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. حتى تاخذين حتى اجر الجارحه، حتى يعني حتى عشان لو قلبك مش حاضر تاخدي اجر الجارحه. يبقى ده برضه من الادغامات التي تفوت الاجر، من الادغامات التي تفوت الاجر الادغام في السلام. السلام عليكم. وعليكم حقه الاظهار. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني ايه اللي هيضرك؟ في ناس بخلاء حتى بتي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اتدرون من هو البخيل؟ البخيل من ذكرته عنده ولم يصلي عليه. ممكن يذكر او يصلي صلاه ايه كده يعني صلى الله عليه وسلم. في دعاء بيتكلموا كده يقول لك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ايه ده؟ بين الصلاه على النبي حتى تحث غيرك عليها حتى تاخذ الاجر. يبقى ده من ضمن تبيين الكلام.
وفي ناس بتقول لحول
الله. لحول الله دي غلط شرعا، اسمها لا حول ولا قوه الا بالله. طيب فائده المحدث والقارئ للقران يجب ان يحدث بكلام واضح مفهوم حتى يحفظ وراءه طلابه. ما ينفعش مثلا واحده بتحفظ قران ولا بتدي درس شرعي ولا بتتكلم بسرعه 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 الناس ما تفهمهاش. لا، لازم اتكلم بالراحه عشان ايه؟ اللي قدامك يحفظ وراك. وكان يكرر الكلمه صلى الله عليه وسلم 3 مرات لتفهم عنه. وكان يفعل ذلك اذا اقتضى المقام للتاكيد على امر ما مثلا. تمام. فوائد التكرار، يعني هو احنا قلنا خالص في الاول خالص لما الامام ابن القيم بيقول ان هو كان بيكرر الكلام 3. بالظبط كده. ما هو الحديث اللي هو 224 عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمه 3 لتعقل عنه. هتكتبي كده الاعاده تكون عند الحاجه اليها، الاعاده والتكرار. تحفظي حتى حاجه معينه، بتاكدي معنى معين. اما التكرار من غير حاجه فليس من البلاغه. ان انا اقعد اكرر وخلاص. زمان كانوا في ستات جميلات كده قدام كده امهاتنا وجداتنا، يعني كانت لازم تقول الكلمه 2 أو 3. حاضر حاضر حاضر، على عيني على عيني على عيني كده. الله يرحمهم والله كانوا جمال جدا، تحس فيهم بالبركه كده. طيب رحم الله امواتنا والله. فوائد التكرار يا خالد. او الحاجه للتكرار، نقول الحاجه للتكرار. ايه هي الحاجه للتكرار؟ يعني 1 كثره عدد الناس اللي بيتلقوا منك الكلام، كثره عدد الناس. 2 استغراب الكلام. انا مثلا بقول حاجه وانتم مستغربين قوي، ابدا اكرر تاني واعيد. 3 ان تظهر علامات الدهشه على وجوه السامعين. ممكن نحطها مع 2 يعني اللي هو استغراب الكلام. 4 ان يكون السمع ثقيل، واحد سمعه تقيل. انت بتعيدي عليه الكلام، اعادتك للكلام في هذا الوقت من الصدقات. يعني مثلا واحدة سمعها تقيل، فانت بتعيدي عليها الكلام، اعادة الكلام دوت صدقة. لكبار السن مثلا صدقة. لا غير ما تتنفس، احنا بنتكلم على اعادة الكلام. إعادة الكلام ده أنت لك فيها صدقة. نسأل الله أن يرزقنا. نكمل الساعة؟ لا لسه شوية بعد كده عشان نلحق شوية. باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن سمرة رضي الله سمرة رضي الله عنه قال كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل. أين الشاهد من الحديث؟ لا يضحك الا تبسما. انا قلت لك الشاهد اللي هي الحاجه المتعلقه باسم الباب. الاول عايزين نفرق. اكتبي معايا، التبسم هو انفتاح الفم بغير صوت. شوفي لما اقول لك تبسمك في وجه اخيك صدقه، مجرد ان انت تقابلي كده بس من غير كلام، من غير اهلا وسهلا ومرحبا وشرفتونا ونورتونا، بس كده ان انت تبتسمي بس، دي صدقه. الضحك انفتاح الفم بصوت قليل. القهقهه انفتاح الفم مع صوت قوي. طبعا همسه في اذن بناتي الشابات اللي انا منهم، لما تضحكي في الشارع اتقي الله، في ضحك بيجيب الناس من العماره ينزلوا. مين اللي بتضحك تحت دي؟ في ضحك يا اخوات، ضحك ضحك يعني، مش زي الضحك بتاعنا كده بتاع بسطويس ده، لا لا لا، ضحك ضحك ضحكة كده يعني بترن بتزلزل. اتقي الله. تقول لك انا هعمل ايه، ضحكتي صوتها عالي؟ لا والله، دربي نفسك. وانا عايز اقول لكم على حاجه يا اخوات، العلم عن الله والعلم بالقران ومجالسه اهل القران والعلم تربي وتعلم. اوعي تقولي لي لا، اوعي تقولي ان الناس اللي بتحضر في المسجد دروس علم كتير على طول على طول زي الناس اللي ما تعرفش حاجه، ماشي؟ مش ممكن، لابد ان تختلفي، لابد. فنحرص، اسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا زلتنا. وقال لك التبسم من الضحك كالسنه من النوم. يعني اول الضحك لازم يبقى اوله ايه؟ تبسم، زي بالظبط كده السنه ما بتبقى اول النوم. طيب في هذا الحديث، في كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشه، حموشه اي دقه متناسبه لسائر اعضائه. دقه يعني كانت رجله رفيعه صلى الله عليه وسلم، ودقتها مما يمتدح به، دقة متناسبة لسائر أعضائه. لا يضحك إلا تبسما، كان أغلب أحواله الضحك، جل ضحكه التبسم، جل ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم. فلا ينافي ذلك الضحك بالصوت الخفيف أحيانا صلى الله عليه وسلم. طبعا خدنا قبل كده اللي هو أكحل العينين وليس بأكحل، يراه الرائي وكأنه كان يضع الكحل صلى الله عليه وسلم، ولكن من كثافة رموشه صلى الله عليه وسلم كان كأنه أكحل صلى الله عليه وسلم. وتبسم المسلم في فائدة، اكتبي فائدة بقى، تبسم المسلم في وجه أخيه صدقة يتصدق بها على أخيه. ليه بقى؟ فوائد التبسم يعني، لأنه يدخل السرور على قلبه. اثنين، يرغبه في سماع حديثه. يعني دعوة الواحد لما يبقى متبسم كده وكأنك بتدعو لقدامك إن هو يسمع كلامك. ثلاثة، الأنس بالجلوس إليه، مش بس بقى يبقى عايز يسمعك، ده عايز كمان يقعد معاكي. يبقى التبسم ده صدقة. يا رب اهدينا جميعا. الحديث 229 ولا 227؟ خلاص 227 نفس الكلام، اللي هو ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه جديد. حديث 229 عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فيقال له: عملت يوم كذا وكذا وكذا، وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها، فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول: إن لي ذنوبا ما أراها هاهنا. عايز ذنوب تاني عشان إيه؟ تبرز الحسنات. قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. الناجذ هو ما بعد الأنياب، اللي هو أول درس بعد الناب. وقال بعض العلماء أنه الناب نفسه، النواجذ هي الدروس التي تلي الأنياب. طبعا إحنا النواجذ بتاعتنا باينة على طول. طيب هنا بقى إيه الحديث ده مهم جدا. نعم صحيح، حديث صحيح، حسن صحيح. هنا واحد هيجي يوم القيامة، سيدنا أبو ذر بيقول أنا عارف مين آخر واحد هيخرج من النار ويدخل الجنة، شكله إيه ده؟ قال لك ده راجل هيتقال الملائكة اعرضوا علي أعماله صغار ذنوبي ويخبأ عنه كبارها، فيقال له أنت عملت كذا وكذا وكذا وكذا، تمام؟ هو مقر ما أنكرش يعني، وهو خايف من الكبائر، هو ما شافش لسه الكبائر بقى فخايف منه، فيقال أعطوه مكان كل سيئة، السيئة دي كبائر ولا صغائر؟ صغائر، مكان كل سيئة حسنة، فيقول إن لي ذنوبا، عايز يجيب الإيه بقى؟ الكبائر، ده أنا كان عندي كبائر هتوب عشان تتبدل إيه؟ حسنات. فائدة على العبد الطمع في الكثير من كرم الله، على العبد أن يطمع في الكثير من كرم الله. اللهم اكرمنا بكرمك وعاملنا برحمتك وبعفوك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ما هي أسباب تبديل السيئات حسنات؟ ليه الراجل ده تبدلت سيئاته بحسنات؟ اشمعنى هو يعني؟ واحد، التوبة، التوبة لقول الله سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اثنين، كثرة الطاعات. ليه؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. ثلاثة، لكونه مظلوما. ممكن واحد يبقى مظلوم في الدنيا تتبدل سيئاته حسنات. أربعة، فضلا من الله وكرما محضا منه فقط، بس هو ده، يبقى هو ده السبب بس. كان عنده سيئات كتير جدا، وده انت متخيل يعني ايه آخر واحد يخرج من النار؟ يعني ده جاب كبائر ولا ما جابش كبائر؟ ده ما سابش حاجة ما عملهاش، كان في النار وتحمش فيها وما سابش حاجة ما عملهاش. كبائر، كبائر بقى، زنا ماشي، سرقة، أكل، صلى الله عليه وسلم، في خمر. ما هو من ضمن كثرة الطاعات، من ضمن كثرة الطاعات. طبعا هذا الذي في النار، انت لازم يبقى عندك عقيدة ثابتة أن أهل الكبائر من الموحدين لا يخلدوا في النار، لن يخلدوا في النار طالما موحد. صاحب الكبيرة في مذهبين، يا إما يعذب على قدر الكبيرة ثم يخرج من النار، تمام كده، يا إما يغفرها الله سبحانه وتعالى إن شاء، كله متعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى خلاص. فهذا الخلود في شأن الكفار فقط، أما عصاة الموحدين الذين دخلوا النار بسبب الذنوب التي هي دون الشرك، لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به، إلا الشرك، فهم يخرجون من النار دفعات، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون ولا فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر، يعني دفعات دفعات، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقالوا صلى الله عليه وسلم: ضبائر ضبائر، أي دفعات دفعات، وسبب ذلك أن كبائرهم متفاوتة، ولهذا لا يخرجون من النار دفعة واحدة. فالآية: في من تاب في الدنيا وحسنت توبته والحديث في من مات على المعصية فعذب في النار ثم تيب عليه. وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. حديث 232 كفاية كده، بس هو لسه الباب فيه كتير يا أخوات. خلاص ناخد بكرة إن شاء الله بقية الضحك والمزاح والسمع إن شاء الله. الله جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.